أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة الضد التي هي مسألة أصولية مهمة ذات ثمرة ودقيقة في الوقت نفسه، يسأل فيها عن أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضد ذلك الشيء أو لا، والثمرة كما سيتضح تصحيح الضد العبادي وعدمه. مثلا إذا كان المكلف مأمورا بأداء دين حل الدين فوجب عليه أداؤه، ودخل وقت الصلاة، هنا نسأل هل الأمر بأداء الدين يقتضي النهي عن ضد هذا الدين، عن ضد هذا الأداء الذي ينافيه في الوجود ولا يجتمع معه وهو فعل الصلاة أو لا؟ فعل الصلاة لا يجتمع مع أداء الدين في الوقت الذي ينشغل المكلف عليكم السلام بأداء الدين، مثلا بأن يسير من بيته إلى بيت دائنه ليدفع له حقه، هذا الوقت لا يمكن أن يصلي فيه، فالصلاة ضد للأداء لا تجامعه في الخارج. فهل الأمر بأداء الدين يقتضي النهي عن الصلاة أم لا؟ إذا قلنا يقتضي تكون الصلاة منهيا عنها، وهناك قاعدة قررت في محلها في مسألة أخرى تأتي، مفادها أن النهي في العبادة يستلزم فسادها، فيكون الصلاة في الفرض فاسدة. وأما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فلا تكون الصلاة في الفرض منهيا عنها، وحينئذ لا يتحتم القول بفسادها من جهة النهي، لكن ليس بالضرورة أن نقول إنها صحيحة. يقع كلام من جهة النهي لم يعد مانع عن الحكم بالصحة لانتفاء النهي، لكن هناك بينهم كلام هو أن صحة العبادة تحتاج إلى أمر بالفعل أو لا. إذا قلنا لا تحتاج يمكن تصحيحه حينئذ باعتبار كفاية الملاك، والملاك موجود. هذه الصلاة التي لا تجتمع مع أداء الدين وإن لم تكن فعلا مأمورا بها، إلا أن فيها ملاكها كسائر أفراد الصلاة، من هذا الباب يمكن حينئذ التصحيح. وأما إذا قلنا إن صحة العبادة تحتاج إلى أمر بالفعل، فهنا لبعضهم محاولة لتصحيح وجود الأمر بنحو الترتب، كما سيأتي شرحه مفصلا. فإن صحت المحاولة وتمت كانت العبادة مأمورا بها، ويمكن حينئذ الحكم بصحتها استنادا إلى الأمر. أما إذا لم تصح فبناء على أن العبادة لابد فيها من أمر يشكل حينئذ تصحيحها. هذا على العموم. وهذا الذي ذكرته في مثل مثال الصلاة من الفعل الوجودي الذي لا يجامع ضده يدخل تحت مسألة بعنوان هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ما كان فعلا وجوديا، والفعل وجودي لكن للتوضيح نقول وجوديا، الأمر الوجودي الفعل الذي ينافي شيئا آخر ويسأل عن أن الأمر بذاك الآخر يقتضي النهي عنه أو لا، يصطلح فيه بالضد الخاص. والمسألة التي يتعرض فيها للاقتضاء وعدمه تعنون بعنوان هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أو لا. هنا مسألة أخرى السؤال فيها هو عن اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام. المقصود بالضد العام هو النقيض في الاصطلاح المنطقي. ففي مثال أداء الدين يكون السؤال هو عن أن الأمر بأداء الدين هل يقتضي النهي عن ترك الأداء أو لا يقتضي، لأن نقيض فعل الأداء هو تركه، ونقيض كل شيء رفعه. إطلاق الضد العام على ما هو النقيض بإصطلاح المناطق هو صلاح أصولي، والذي يمكن أن يكون الوجه في تسميته بالضد العام هو أحد أمرين أو كلا هذين الأمرين. طبعا تسميته بالضد من جهة منافاته وعدم اجتماعه مع ما هو ضده في الفرد، الأداء الترك له ينافي فعل الأداء نفسه ولا يجتمع معه. فالضدية بهذا المعنى ولو اللغوي موجودة، التنافي يعني، لكن التركيز في هذين الوجهين هو على خصوصية كون هذا الضد عام، ذاك الفعل الوجودي ضد خاص، هذا الترك المصطلح فيه الضد العام ضد عام، كونه ضدا للمنافاة، كونه عاما لماذا؟ نقول لأحد وجهين أو لكليهما. الأول أن الترك والعدم يجتمع مع جميع المنافيات الوجودية للفعل، مثلا ترك الصلاة هذا الذي نصطلح فيه بضد فعل الصلاة العام يجتمع مع كل الأضداد الأخرى الوجودية المنافية لفعل الصلاة. فعل الصلاة مثلا ينافيه النوم، ينافيه الأكل والشرب والجماع والكتابة وكل هذه الأفعال الوجودية، ترك الصلاة يجتمع مع كل هذه الأضداد، كل منها ضد خاص في محله لا يجتمع مثلا مع الآخر، إما أن يكون يكتب أو يكون نائما أو يكون في حالة أكل أو غير ذلك. لكن في جميع هذه الأحوال التي ينشغل فيها بواحد من هذه الأضداد الوجودية هو يكون تاركا للصلاة، فالترك ضد مناف لفعل الصلاة لكن له هذه الجهة العامة، إمكانية الاجتماع مع كل الأضداد الوجودية، بينما بعضها لا يجتمع مع بعض. هذه جهة. الأمر الثاني الذي يمكن أن يكون تسميته بالعام من جهته هو أن الترك ضد مشترك بين جميع الأفعال الوجودية. مثلا الصلاة لها ترك، إزالة النجاسة عن المسجد لها ترك، أداء الدين له ترك، وهكذا كل واحد من هذه الأفعال والوجودات له ترك، فالترك مشترك بين جميع هذه الأضداد والمتنافيات، بخلاف الضد الخاص الأمر الوجودي فإنه لا يكون مشتركا. مثلا أداء الدين له ضد خاص ينافيه، مثل الصلاة كما ضربنا في المثال. طبعا يمكن تصور اجتماع أداء الدين مع الصلاة في بعض الصور، يكون المال حاضرا في جيبك مثلا وأنت تصلي في المسجد، فيدخل دائنك ويطالب، فتمد يدك وتناوله وأنت في حالة الصلاة، فعل قليل لا ينافي في بعض الصور، يمكن أن يجتمع ولا نقاش في المثال. لكن بشكل عام نقول أداء الدين عادة يحتاج إلى أن تخرج من البيت، تصل إلى محل وجود دائنك وتؤدي إليه، ومعه لا يكون صلاة. المهم الترك ضد مشترك كل الأفعال الوجودية المذكورة والمعتبرة أضدادا فيما بينها، كلها لها ترك، فهو مشترك بين الكل، بخلاف الضد الخاص فإنه ليس يكون مشتركا بين الكل. مثلا أداء الدين له ضد لا يجتمع معه هو فعل الصلاة، لكن الأكل مثلا ليس ضدا لأداء الدين، يمكن أن تأخذ طعامك وتمضي إلى دائنك تأكله في الطريق، فالأكل يجتمع مع أداء الدين. الأكل ضد مثلا للصلاة لأنه لا يجتمع معه، لكنه ليس ضدا لأداء الدين، فليس مشتركا بين الأداء والصلاة. الصلاة تنافي أداء الدين، الأكل لا ينافي. الصلاة كما قلت ينافيها الأكل، لكن إزالة النجاسة عن المسجد مثلا قد لا ينافيها الأكل، يمكن كما قلنا في الدين أن تأخذ في يدك طعاما تأكله وأنت مشغول بإزالة النجاسة، وهكذا. المهم أن هذه الأضداد الخاصة الأفعال الوجودية تجد المنافات فيما بين بعضها وبعض آخر، وليست لها منافات عامة بينها بين الواحد منها وبين كل ما سواه من الأضداد الوجودية، فليس ضدا ومنافيا مشتركا بين الكل، لكن الترك ضد ومناف مشترك بين كل الأفعال. هذا الوجه الثاني ربما ينقض عليه، ولذلك قلنا إن وجه كونه ضدا عاما هو أحد أمرين أو كلاهما، إذا تم الثاني فليكن كل منهما وجها، وليكن الوجه مجموعهما، لكن قد لا يتم وينقض عليه بمثل النوم. النوم مناف لأداء الدين ولإزالة النجاسة وللصلاة وهكذا، يمكن أن يقال إنه حينئذ ضد عام بهذه الجهة باعتبار أنه مشترك المنافات لجميع هذه الأضداد الوجودية، يشبه الترك من هذه الجهة. إلا أن يقول قائل ردا لهذا النقد إن النوم ليس أمرا وجوديا، حينئذ لا يكون في الأضداد الوجودية ضد مشترك له عمومية، فلا ينافي الاصطلاح في خصوص الترك والعدم بأنه ضد العام، لكن هذا قد يحتاج إلى شيء من التأمل، أن يقال إن النوم أمر عدمي مثلا. على كل إن تم هذا فكلا الوجهان كلا الوجهين صالح لأن يكون السبب في الاصطلاح بالضد العام، وإن لم يتم فالوجه الأول. إذا اتضح ما ذكرنا نقول إن اتضاح هذه المسألة بعنوانها ومفردات عنوانها واتضاح محل النزاع فيها تمهيدا للوصول إلى المقصود من تحديد الموقف في هذه المسألة وما هو الرأي المختار، كل ذلك يتوقف على تقديم أمور كما هي عادة المصنف عند إرادة الشروع في المسائل الكبرى، مسائل الأصلية مثلا مثل هذه مسألة الضد، مسألة المقدمة، اجتماع الأمر والنهي كما يأتي وأمثال ذلك، عادته أن يقدم مجموعة من الأمور لها دخل في توضيح المفردات المأخوذة في عنوان المسألة ومحل النزاع في المسألة ومسائل أخرى، يقدم تلك الأمور أمامها ليتضح أين الكلام وكيف يكون. وهنا كذلك فيبدأ في الأمر الأول ويتعرض فيه لمفردات عنوان المسألة. عنوان المسألة هو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، فجاء في هذا العنوان عدة مفردات: الأمر، الشيء، النهي، الاقتضاء، الضد. لكن بعض هذه المفردات لا حاجة إلى توضيحه هنا، إما لأنه واضح في نفسه مثل لفظ الشيء، فإنه لا أحد يجهل معنى الشيء وليس يراد هنا إصطلاح خاص، شيء خاص الشيء، وإما لأنه وإن لم يكن في نفسه بتلك المنزلة من الوضوح لكن في مسائل أخرى ومباحث أخرى من الكتاب تم توضيحه فلا يحتاج إلى تكراره هنا مثل لفظي الأمر والنهي. أما الأمر فقد تقدم في مباحث الأمر توضيح معناه مادة وصيغة، وأما النهي فيجي إن شاء الله بعد الفراغ من هذه المسألة وبعض بقايا مسائل متفرقة مرتبطة بمباحث الأوامر، يجي مباحث النواهي وفي صدرها يتعرض لتوضيح معنى النهي مادة وصيغة. هذا إذا لم نقل إنهما في ذاتهما أيضا واضحان، يعني ولو في الجملة بمقدار يكفي لدخول المسألة. على كل حال التوضيح المفصل موجود في محله من الكتاب لكل منهما، فلهذا وذاك أي لاتضاح حال البعض في نفسه وتوضيح حال بعض آخر في هذا الكتاب، هناك عدة من المفردات بالتحديد هذه الثلاثة الأمر والنهي والشيء لا حاجة إلى التعرض لها بالشرح ها هنا. من هنا يقتصر المصنف في هذا الأمر الأول على توضيح مفردتي الاقتضاء والضد، لكن قد يقال إن الإنصاف أن معنى النهي وإن كان لا يحتاج إلى توضيح كمعنى لأجل أنه موضح في محله، إلا أن هناك مسألة ترتبط بالنهي تحتاج إلى التنبيه عليها. هذه المسألة هي أن ما نحن فيه من مسألة الاقتضاء للنهي هل تختص بالنهي الأصلي أم تشمل النهي التبعي، يحتاج إلى التنبيه على هذا. توضيح ذلك أنه تقدم معنا سابقا أن الواجب قد يكون أصليا وقد يكون تبعيا. في تفسير الأصلي والتبعي كلام وخلاف أشير إليه هناك، فمثل صاحب القوانين يقول إن المدار في هذا التقسيم هو على مقام الإثبات، وأن وجوب الشيء قد يكون مقصودا بالإفادة مستقلا من الكلام، حينئذ يكون وجوبا أصليا ومتعلقه واجبا أصليا، وتارة أخرى لا يكون مقصودا بالإفادة من الكلام مستقلا، إلا أنه ينفهم من الكلام من حيث كونه معنى لازما للكلام أو للمعنى المفاد باللفظ بالكلام، لكن كما قلنا هناك ليس لزومه له بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وإلا دل عليه الكلام بالدلالة الالتزامية، وإنما يكون لزوما من غير هذا القسم، إما غير بين أصلا أو بينا بالمعنى الأعم، فينتقل العقل عند إطلاق الكلام وحضور معناه المطابقي في الذهن، ينتقل من هذا المعنى المطابقي إلى ذاك اللازم بسبب هذه الملازمة العقلية بينهما. ويستفاد هذا المعنى بهذا النحو غير المقصود بالإفادة من نفس الكلام، هذا يسمى تبعيا. عند المصنف أن المدار في هذا التقسيم على مقام الثبوت كما قلنا هناك، وأن الشيء تارة يتوجه ويلتفت إليه ابتداء من حيث إنه مكمن مصلحة تستدعي الالتفات إليه بما هو مشتمل عليها، فيراد أيضا ابتداء واستقلالا تبعا لتلك المصلحة. إذن يتوجه إليه ابتداء ويراد كذلك لما فيه من المصلحة، فهذا يسمى أصلية. وتارة أخرى يتوجه إليه لا ابتداء وبنفسه وبالاستقلال، بل بتبع التوجه إلى شيء آخر، يتوجه إلى شيء ويراد ذلك الشيء، وبتبع ذلك يتوجه إلى الشيء الآخر فيراد، فيكون الآخر تبعيا. مثل المقدمة، ابتداء يتوجه إلى ذي المقدمة مثلا لما فيه من المصلحة، ويريده ابتداء وبنفسه لأجل مصلحته، لكن لما كان يتوقف على المقدمة فإن التوجه إليه بما هو، ومن جملة ما هو أنه متوقف ولا يتم إلا بالمقدمة، فالتوجه إليه كذلك يستلزم توجها إلى مقدمته وإرادة لهذه المقدمة بتبع التوجه إلى ذيها وإرادته. هذا شرحناه هناك. عين هذا الكلام يأتي في المنهي عنه، في المنهي عنه على طريقة صاحب القوانين، لك أن تقول تارة يقصد إفادة الطلب المتعلق بترك شيء، باعتبار أن النهي هو طلب يتعلق بترك الشيء، فتارة يقصد إفادة الطلب المتعلق بترك شيء بالاستقلال من الكلام، فيكون نهيا أصليا ومنهيه منهيا أصليا. هناك أسميناه واجبا أصليا، هنا أسمي محرما أصليا. وأخرى لا يقصد إفادته كذلك بالكلام، ولكن يقصد إفادة شيء آخر، ويكون بينه وبين طلب ترك ذلك الشيء ملازمة عقلية، ليست بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص، فينفهم طلب ترك الشيء مما تعلق بشيء آخر، سواء كنت في ذلك الشيء الآخر تطلب فعله، تطلب تركه، قد يتصور في الحالين بغض النظر. المهم أن طلب ترك شيء آخر هو لازم من دون أن يكون بينا بالمعنى الأخص، حتى لا يستند انفهامه إلى اللفظ ويعد في الدلالات الالتزامية، وإلا فإن المدلول الالتزامي كالمدلول المطابقي مقصود بالإفادة من اللفظ ومدلول أصلي بهذا اللحاظ. هكذا على طريقة صاحب القوانين، ولك أن تقول على طريقة المصنف إنه تارة يلحظ الشيء ابتداء وباستقلاله وبنفسه لما هو مشتمل عليه من الملاك، ملاك النهي المفسدة، ويراد تركه تبعا لذلك، فهذا يكون محرما أصلية، وأخرى يلحظ بتبع شيء آخر ويراد بتبع ذلك الآخر، مثل أن يتوجه ابتداء إلى أمر محرم أو إلى أمر فيه مفسدة ملزمة ويريد تركه، أي يحرمه، يريد تركه تبعا لتلك المصلحة، مصلحة الترك يعني المفسدة في الفعل، فيكون هذا الشيء هو المحرم الأصلي. لكن لما كان فعل شيء آخر يؤدي إلى الوقوع فيه وكان مقدمة لهذا الحرام، فإنه بتبع ذلك يتوجه إلى ذلك الآخر ويريد تركه، يريد تركه من حيث إن فعله يؤدي إلى الوقوع في ذاك المحرم، فهذا الذي يكون منهيا عنه تبعيا. إذا اتضح بيان مجيء هذين القسمين في المنهي عنه وفي النهي كما يجيئان في الواجب والوجوب، نقول فيما يأتي من مطالب سيتضح أن المراد بالنهي في محل الكلام هو الأعم من التبعي. هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ النهي المتحدث والمبحوث عن الاقتضاء لا، يراد به الأعم من الأصلي والتبعي، هذا لا ينبه عليه بالنص، ولكن من خلال البحث يتضح أن المراد الأعم، فلعله كان المناسب أن ينبه هنا في شرح المفردات على هذه النكتة، وأن النهي المبحوث عنه يقصد به الأعم من الأصل والتبعي. كيف سيتضح لاحقا أن المراد هو الأعم منهما؟ نقول بينت لك أن في هذه المسألة بحثين، الأول أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد العام أو لا، أي الترك، والثاني أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص، أي الفعل الوجودي المنافي للمأمور به أو لا. في المقام الأول من الباحث بحسب الظاهر هم متسالمون على النتيجة، وأن الأمر بشيء يقتضي النهي عن تركه، إذا أوجب الشارع فعل شيء فتركه حرام معصية، لا بمعنى أن هنا تكليفين، تكليف يتعلق بإيجاب الفعل وآخر يتعلق بتحريم التارك مثلا، بحيث لو لم يفعل كان عاصيا لتكليفين، لأنه إذا لم يفعل فقد خالف الأمر بالفعل وقد وقع في التارك المنهي عنه والمحرم، ليس بهذا المعنى، بمعنى أن التكليف بالفعل وإيجاب الفعل هو نفسه تركه معصية لهذا ومحرم، معصية واحدة، وقد يكون هناك مثلا مزيد توضيح في كلام يأتي. على كل، الظاهر بينهم في هذا المقام هو التسالم على النتيجة، وإن كانت هناك تقريبات مختلفة لإثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام عن الترك. وإنما عمدة البحث في هذه المسألة هي في المقام الثاني، وأن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص أو لا. إذا قال أد الدين فترك الأداء حرام وعصيان، لكن إذا قال أد الدين هل الصلاة حرام أو لا؟ عمدة البحث في هذا المقام. في هذا المقام كنت سابقا في بعض المناسبات أشرت إلى تقريبين من التقريبات التي يستند إليها لإثبات اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص. أحدهما مسلك التلازم، والآخر مسلك المقدمية. وهناك وجوه أخرى للقول بالاقتضاء يأتي التعرض له. العمدة من هذه المسالك جميعا هو مسلك المقدمية. هناك قول ينسب إلى البعض بأن الأمر بالشيء بينه وبين النهي عن الضد ملازمة بينة بالمعنى الأخص، بحيث يكون النهي عن الضد عن الترك عن الضد الخاص مدلولا التزاميا للأمر بالشيء. هذا مسلك تقبله أو لا تقبله، ما مدى قوته هذا شيء آخر، لكنه موجود. وهناك طرق أخرى يدعى بها الاقتضاء، مثل مسلك التلازم، يقول إن ترك الضد ملازم لفعل ضده، فإذا قيل أد الدين وطلب فعل الأداء كان ترك الضد الآخر ترك الصلاة ملازما في الوجود والتحقق لفعل الأداء، وكل ملازم له حكم ملازمة، فيكون ترك الصلاة مأمورا به، كما أن فعل أداء الدين مأمور به. فإذا وجب ترك الصلاة نضم المقدمة الثابتة من المقام الأول، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام أي النقيض، فنقول إذا وجب ترك الصلاة كان نقيض الترك منهيا عنه محرما. نقيض الترك هو الفعل، فحرم فعل الصلاة وتقع باطلة. هذا مسلك عمدة هذه المسالك مسلك المقدمية، أن تقول إن ترك الضد مقدمة لوجود ضده. في المثال ترك الصلاة مقدمة من مقدمات وجود فعل الأداء. كيف تقول لا يمكن أن تكون في مكة من دون السفر قطع الطريق، فقطع الطريق مقدمة للكون في مكة وبالتالي لأداء المناسك في تلك الأماكن. هنا أيضا تقول ترك فعل الصلاة مقدمة لفعل الأداء، من دون ترك فعل الصلاة لا يمكن أن تؤدي الدين، ما دام فرضا متضادين. وانسى مثال أداء الدين وأنت في الصلاة، ما دام لا يجتمعان فإذا انشغلت بالصلاة لا يمكن أن تؤدي الدين، وتحقق الدين أداء الدين موقوف على ترك الصلاة. إذا كان ترك الضد مقدمة لفعل ضده فنقول ومقدمة الواجب واجبة بناء على ثبوت الملازمة، وهذا مسلك مختص بالقائلين بالملازمة، بين وجوب الشيء ووجوب ضده، فيجب ترك الصلاة من باب المقدمة. لكن إذا وجب ترك الصلاة نضم كبرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام، فيحرم فعلها، لأن الضد العام لتركها الواجب ونقيضه هو فعلها. فإذا حرم الفعل وقعت فاسدة وظهرت الثمرة. هذا المسلك مسلك المقدمية هو العمدة، لكن هذا من الواضح أنه لو تم فإن النهي المستفاد الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، هذا النهي المستفاد عن الضد الخاص يكون نهيا تبعيا، لأننا استفدنا بهذا البيان، قلنا الأمر بالشيء، قلنا إن ترك الضد مقدمة لفعل ضده، فيجب من باب المقدمة أي وجوبا تبعيا، لأن وجوب المقدمة تبعي كما قلنا. على الأقل على مسلك المصنف باعتبار أنه يتوجه إليه أو يتوجه إلى المقدمة وتراد تبعا للتوجه إلى ذيها وإرادته، فوجوب ترك الصلاة تبعي، هو هذا وجوب ترك الصلاة التبعي إذا ضممنا إليه قضية وكبرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أي عن تركه، ينتج نهيا عن الضد العام وهو الترك تبعية، إذ لا يخرج من الأمر التبعي بفعل الشيء بترك الشيء نهي أصلي عن فعله، لا يخرج من الأمر التبعي بأحد النقيضين نهي أصلي عن النقيض الآخر. تقول ترك الصلاة وجب بوجوب تبعي مقدمي، فيقتضي النهي عن ضد الترك العام. ما هو ضد الترك العام؟ نقيضه أي الفعل، فلا يكون النهي المتعلق بفعلها أصليا، هو استفيد من الأمر بالترك وهو أمر تبعي، فالنهي المتعلق حينئذ بالفعل هو أيضا نهي تبعي. فإذا كنا نقول إن المسألة لا تشمل النهي التبعي، فعمدة دليل هؤلاء القائلين بالاقتضاء في عمدة مباحث المسألة وهي مسألة النهي اقتضاء النهي عن الضد الخاص يخرج عن محل الكلام، لأنه إنما ينتج وجود نهي تبعي عن الضد العام للترك الذي هو الفعل، ليكون العبادة مثلا منهيا عنها وتقع فاسدة. إذا لم يشمل النهي التبعي كل هذا الكلام يكون خارج عن المسألة، وهذا خلاف المفروض. هذا المقدار مما يتعلق بالنهي يمكن أن ينبه عليه هنا، وإن ادعي أن أصل المسألة أو أصل مفردة النهي ليست تحتاج إلى كلام بعد وضوحه أو بعد توضيحه في محله. إذا فرغنا من هذا ندخل في توضيح المفردتين اللتين تعرض لهما في هذا الأمر الأول، الاقتضاء والضد. أما بالنسبة للاقتضاء فنقول المقصود به معناه اللغوي والعرفي، ومعناه اللغوي والعرفي هو الاستيجاب. تقول أمر كذا يقتضي كذا أي يستوجبه، تقول فعل فلان ما يقتضيه خلقه، أي ما يستوجبه خلقه من الإحسان مثلا إلى الآخرين والغض عن إساءتهم والتجاوز عنهم. وعندما نقول المعنى اللغوي والعرفي من باب أن الغالب أن المعنى العرفي للألفاظ هو عين معناها اللغوي، لللفظي في أصل اللغة معنى، المفروض أن العرف العام عامة أبناء هذه اللغة والتحاور بها يستعملون اللفظ بما له من معنى في اللغة، لكن يتفق أحيانا أن يتصرف أهل العرف يتوسعون مثلا في الاستعمال ويدخلون أفراد يطبقون هذا المعنى في مواضع أخرى خارج دائرة أوسع من دائرة معناها اللغوي، أو يضيقون فيقتصرون على بعض دون بعض في استعمالهم مدة من الزمن إلى أن يحصل وضع عرفي يصير معناه هكذا عندهم، يتبادر منه هذا عندهم، فيختلف المعنى العرفي في الجملة بالسعة والضيق عن المعنى اللغوي. هل يختلف عنه بالتباين أيضا أو لا؟ كلام أنهم يستعملون في معنى مباين إلى أن يحصل الوضع فيه ويختلف معناه العرفي كلية عن معناه اللغوي، هناك كلام هنا. بغض النظر عن هذا أصل الاختلاف يحصل ولو بالعموم أو بالخصوص، لكن هذا أحيانا، ولعل الغالب أن يكون معنى اللفظ عرفا هو عين معناه لغة. من هنا يكثر عند التعرض لمعنى شيئين التعبير بمعناه اللغوي والعرفي من باب أنهما متحدان في الغالب. مثلا على كل معنى الاقتضاء لغة وعرفا الاستيجاب، لماذا نفسره بمعناه العرفي واللغوي ولا ندعي له مثلا صلاحا خاصة؟ نقول لأن نريد أن يشمل الاقتضاء بما له من معنى جميع حصص الاقتضاء، سواء الناشئ منها من حيثية لفظية اقتضاء لفظي أي دلالة اللفظ عليه، أو الناشئ منها من حيثية عقلية دلالة عقلية التزام ملازمة عقلية بين الأمر بالشيء والنهي عن الضد مثلا، فإنه في الاقتضاء مسالك مختلفة ووجوه متعددة، بعضها عقلي وبعضها يستند إلى اللفظ، ونحن نريد أن يدخل الكل تحت الاقتضاء المبحوث عنه في المسألة. لذلك نقول المراد بالاقتضاء معناه العرفي واللغوي الذي له هذه الحالة من العموم والشمول، يشمل الاقتضاء العقلي بأشكاله التي تدعى وسنتعرض لها، والاقتضاء اللفظي كذلك، من دلالة مطابقية، دلالة التزامية كما سنبين. يبقى أن أوضح هذه المسالك المختلفة في الاقتضاء التي بعضها عقلي وبعضها لفظي، لنقول في الآخر كما قلنا الآن معجلا، إن الاقتضاء له معنى لغوي عرفي هو المراد به هنا، وهو شامل لجميع هذه المسالك، والقدر المشترك المنطبق على كل هذه المسالك. والحمد لله رب العالمين.